أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل على اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء يسمى بالقدرة العرفية بعد الفراغ عن اشتراطه بالقدرة العقلية. قلنا استدل على ذلك بوجوه. كان الكلام في الوجه الأول وهو اللغوية على ما تقدم تقريبه سابقا في الدرس السابق. هذا الدليل، هذا الوجه لإثبات الاشتراط، يعني يقول يلزم من ثبوت التكليف مع الخروج عن محل الابتلاء أن يكون هذا التكليف لغوا فيكون محالا، وهذا معناه أن التكليف مشروط شنو؟ بعدم الخروج عن محل الابتلاء، يعني في الدخول في محل الابتلاء. الذي يلاحظ على هذا الوجه الأول ملاحظة الأولية ذكرناها في الدرس السابق، قلنا أن هذا يصح في الخطابات الجزئية التي تختص بحال الخروج عن محل الابتلاء، فيقال أن هذا النهي لا. وأما إذا كان الخطاب النهي عاما مطلقا يشمل حالة الخروج عن محل الابتلاء بالإطلاق، فحينئذ لا وجه لهذه الدعوة اللغوية، أين اللغوية؟ ويشمله بالإطلاق. هذا نظير ما يقال بأن الدليل اختصاص الدليل بالفرد النادر محال أو مستأجل، أما كون الدليل مطلق يشمل الفرد النادر هذا لا محذور فيه. فهنا الإطلاق الذي يشمل حالة الخروج عن محل الابتلاء بإطلاقه هذا لا نستطيع أن نقول أنه بلا فائدة وأنه لغو. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية هو هذه دعوى أن المصلحة في النهي وفي التحريم ليست منحصرة بمجرد الترك. النهي ليس هو فقط لغرض خلق الداعي في نفس المكلف للترك، لا، قد يكون له فائدة أخرى النهي قطع النظر عن الترك، وهي شنو؟ وهي تمكين المكلف من أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالترك عن طريق امتثال هذا شنو؟ هذا النهي. المكلف لولا النهي لا يستطيع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك هذا الشيء، وإنما يستطيع أن يتقرب إليه إذا كان هناك شنو؟ نهي. فيقول أنا أترك امتثالا لهذا النهي وبذلك يكون متقربا إليه سبحانه وتعالى، وهذه فائدة تخرج النهي عن ماذا؟ عن اللغوية وعن عدم الفائدة. إذن النهي ليس لغوا، ليس لغوا بقطع النظر عن أنه يخلق داعي في نفس المكلف للترك مع وجود الداعي في نفسه للترك بقطع النظر عن النهي. حتى إذا فرضنا هذا نقول أن النهي له فائدة أخرى ولا يكون لغوا، وهي أنه يمكن المكلف من قصد التقرب بالترك، لأنه لولا النهي لما استطاع المكلف أن يتقرب بالترك إلى المولى. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني أكو اعتراضين عليه نذكرهن. الاعتراض الأول يقول بأن هذا الكلام إنما يصح في الواجبات ولا يصح في المحرمات، والمحرمات هي مورد كلامهم. قلنا صاحب الكفاية ذكر اللغوية في ماذا؟ ذكر النهي، لم يذكر الواجبات. فالاعتراض الأول يقول بأن هذا الكلام إنما يصح في الواجبات دون المحرمات، وذلك باعتبار أنه في الواجبات يكون الفعل مضمون الحصول والترك هو الخارج عن محل الابتلاء، ومثلنا لذلك بمسألة الإنفاق على النفس واجب الإنفاق على النفس، لكن هو مضمون شنو؟ مضمون الحصول، الفعل مضمون الحصول، والترك يكون خارج عن محل الابتلاء، بمعنى أنه لا يصدر من المكلف شنو؟ عادة. فيجي الإشكال أنه إذا كان الفعل مضمون الحصول، شنو معنى شنو؟ أن يتعلق به الوجوب، لأن الوجوب يجعل لغرض خلق الداعي في نفس المكلف للفعل. إذا كان الفعل مضمون الحصول، إذا كان أكو داعي للمكلف لأن يأتي بالفعل، وهو الداعي النفسي التكويني، يصر على نفسه، ينفق على نفسه، مع وجود الداعي للفعل، شنو معنى أن يجي الوجوب ويريد يخلق داعي في نفس المكلف للفعل وللإتيان به؟ هذا يقول له واضح. فيجي هذا الجواب، شو يقول الجواب؟ يقول مو مشكلة، لا نقول أن هذا الوجوب يخلق داعي في نفس المكلف للفعل، لأن الداعي موجود، لكن له فائدة أخرى، وهي أن المكلف يتمكن أن يتقرب إلى مولاه بماذا؟ بهذا الوجوب، يعني بإمكانه أن يأتي بالفعل، أن يأتي بالفعل ويقصد به امتثال شنو؟ الوجوب. فصار الوجوب له فائدة، وهي شنو هنا؟ أنه يمكن المكلف من قصد التقرب بالفعل عن طريق امتثال شنو؟ امتثال هذا التكليف الوجوبي، فله فائدة، فحينئذ لا يكون لغوا، فيتم هذا الجواب الثاني. وأما في المحرمات يقول المعترض، يقول هذا لا يتم، هناك فرق واضح بين الواجبات وبين المحرمات. الفعل في الواجبات ليس مفروض الحصول، مجرد أن يعني لم يفرض حصوله، لأن مجرد أن هذا له داع في نفسه للفعل لا يعني تحقق الفعل، ما يعني تحقق الفعل، صحيح في نفسه داع لهذا الفعل وهو عادة يأتي به، لكن كل هذا ما يعني تحقق شنو؟ تحقق الفعل خارجا. فإذا لم يفرض حصول الفعل، فبإمكان المكلف أن يأتي بالفعل الذي لم يفرض حصوله متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يقصد به شنو؟ امتثال الوجوب. فإذا هو يأتي بالفعل امتثالا للوجوب، فيتحقق قصد القرب. قصد القرب شلون يتحقق؟ بأن يأتي المكلف بالفعل قاصدا امتثال الوجوب، أو يأتي بالترك قاصدا امتثال شنو؟ التحريم. هنا حيث لم نفسر الحصول الفعل وتحقق، إذن بإمكان المكلف أن يأتي بهذا الفعل قاصدا امتثال التكليف الوجوبي، فيصح هذا الكلام أن له فائدة أخرى، وبذلك يخرج التكليف الوجوبي في مثل محل الكلام عن اللغوية، فلا يكون لغوا، فيتم هذا الذي ذكر. وأما المعترض يقول هذا يتم، لكن في المحرمات هذا لا يتم، هذا الاعتراض. ليش؟ لأن الفرق بين الواجبات والمحرمات كما قلنا، الفرق هو هذا، أنه في المحرمات الترك موجود، في المحرمات الترك شنو؟ موجود من البداية، ترك شرب الخمر شيء موجود هذا. فإذا كان هناك داع في نفس المكلف للترك، كما إذا كان خارج عن محل شنو؟ ابتلاء، مو؟ إذا كان خارج عن محل الابتلاء، شرب الخمر خارج عن محل الابتلاء، فهو داعي في نفس المكلف لشنو؟ للترك. فإذا الترك موجود، الترك موجود، الآن يريد يقصد التقرب بماذا؟ الترك متحقق سابقا. من اللي نقول بأن هذا ترك امتثالا علما امتثالا للنهي، كما كنا نقول في باب الوجوب نقول فعل امتثالا للوجوب. هنا ما نقدر نقول بأنه ترك امتثالا علما للنهي. فإذا ما كان يمكن تحقق قصد التقرب في باب المحرمات بالنهي، فإذن هذا الكلام لا يتم في المحرمات وإنما يتم في الواجبات. هذا الاعتراض الأول. وأما في المحرمات نقرا العبارة: فإن الترك حاصل خصوصا مع وجود الداعي له كما هو المفروض. يعني في باب المحرمات أكو داعي للترك، ليش قاعد نفترض أنه متعلق التحريم خارج عن محل؟ يعني أكو داعي لتركه، الترك حاصل خصوصا مع وجود الداعي له وهو الخروج عن محل الابتلاء. ومعه إذا كان حاصل الترك لا مجال للتقرب بالنهي، إذ لا يصح أن يقال أن المكلف يتمكن أن يترك بداع النهي، لأن الترك حاصل قبل النهي ولا يستند إلى الشنو؟ إلى النهي. إذا كان ما يستند الترك إلى النهي، شلون هو يكون متقرب بالنهي علما إلى المولى سبحانه وتعالى؟ هو تارك على كل حال، أكو عنده دافع نفسي لشنو؟ لترك هذا الشيء، أو سبب يخليه يترك هذا الشيء. لا يكون الترك مستندا إلى النهي حتى يصح فرض التقرب به. بينما في باب الواجبات لا، الفعل لم ينفق حصوله، فهو يأتي بالفعل ينفق على ولده، يقصد به شنو؟ امتثال الوجوب، فيكون الوجوب له فائدة. هذا الاعتراض الأول. هذا يلاحظ على هذا الاعتراض، هاي الملاحظة هو أنه إحنا كنا نشوف أن المطلوب بالنهي شنو هو؟ مطلوب بالنهي هو الترك، الترك هو هذا الشيء الأزلي، هو ذاك مطلوب، أو لا، أن المطلوب بالنهي هو إبقاء الترك، إبقاء الترك وعدم نقضه بشنو؟ الوجود. بقي هذا الترك، ترك نعمها الأزل، الشيء موجود من الأزل. ترك شرب الخمر هذا موجود من البداية. إذا نهى عن شرب الخمر شنو يطلب بهذا النهي؟ مو يطلب إيجاد ذاك الترك اللي هو أمر أزلي، هذا محال. وإنما الذي يطلب بالنهي في باب النواهي هو شنو؟ هو إبقاء الترك على حال. قل لا تنقض هذا الترك بشنو؟ بالوجود. هذا العدم لا تنقض بالوجود، يعني لا تشرب الخمر. فالمطلوب هو إبقاء النهي، لا نفس الترك، إبقاء الترك لا نفس الترك. ومن الواضح بأن إبقاء الترك من قبل المكلف هذا لم يوفق وجوده شنو؟ سابقا. فيعقل للمكلف أن يأتي بهذا، يبقي الترك قاصدا امتثال ماذا؟ امتثال النهي، كما هو في الواجبات يأتي بالفعل قاصدا امتثال الوجوب. هنا أيضا يمكن أن يبقي الترك والعدم على حاله ويقصد امتثال شنو؟ امتثال النهي. الاعتراض الثاني هو أن يقال بأنه مع وجود الداعي بالفعل في الواجبات أو للترك في المحرمات، إذا كان داعي للفعل كما في مسألة الإنفاق، أو داعي للترك كما في مسألة شنو؟ المحرمات إذا كانت خارجة عن محل ابتلاء. هذا الإنفاق واضح ليش نمثل به، لأنه في باب الإنفاق الفعل مضمون الحصول والترك خارج عن محل الابتلاء، لأن المقصود بالخروج عن محل الابتلاء شنو؟ هو أن هذا لا يصدر من المكلف شنو؟ عادة. هذا المقصود به، لا يصدر من المكلف عادة. شنو هو الذي لا يصدر من المكلف عادة في باب الإنفاق؟ والترك. ترك الإنفاق لا يصدر من المكلف عادة، فيكون هو الخارج عن محله الابتلاء. والفعل هو الذي يكون مضمون شنو؟ الحصول. عكس المحرمات. المحرمات شرب الخمر إذا كان في مكان بعيد، هنا يكون الترك مضمون الحصول، والفعل خارج عن محل الابتلاء، بمعنى أنه لا يصدر من المكلف شنو؟ عادة. فلا فرق بينهما. هذا الاعتراض الثاني يقول بأنه مع وجود الداعي للفعل في الواجبات كما في مسألة الإنفاق، أكو داعي للفعل، داعي نفسي حرك المكلف نحو أن ينفق على نفسه، أو وجود الداعي للترك كما في مسألة شنو؟ محرمات. في هذا الفرق، في ماذا فرضنا أن المتعلق النهي كان شنو؟ خارج عن محله الابتلاء. فالوجوب، الاعتراض يقول، فهذا الوجوب في هذه الحالة وهذا النهي في هذه الحالة لا يصلحان للتقرب بأن يأتي المكلف بالفعل بداعي الأمر وهو معنى التقرب، أو يأتي بالترك بداعي النهي، لا يصلحان لذلك، لأن المفروض وجود الداعي أساسا للفعل في باب الواجبات وللنهي للترك في باب شنو؟ محرم. في باب الفعل الداعي موجود، الداعي موجود للفعل بحسب الفرض، فشنو معنى أن النهي يصلح أن يكون مقرر؟ يعني يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل بداعي شنو؟ بداعي النهي، أي يأتي بالفعل بداعي النهي هو شنو؟ هو فرع أن يكون النهي صالح للدعوية. إذا كان النهي صالح للدعوية بإمكان المكلف أن يأتي بالفعل بالترك بقصد امتثال النهي، بس يكون النهي يكون صالح للدعوية، ومع وجود الداعي بقطع النظر عنه لا يكون النهي صالح شنو؟ للدعوية. فكيف يتقرب به؟ يتقرب بالأمر حينما يكون الأمر صالح للدعوية، يقول أنا أتحرك عن هذا الأمر، يكون متقرب الأمر الشرعي، أنا أتحرك عن هذا الأمر الشرعي، هذا فرع أن يكون الأمر صالح للدعوية، أو أتحرك عن هذا النهي، هذا فرع أن يكون النهي صالح للدعوية. فإذا قلنا بأنه النهي ليس صالح الدعوي، لماذا وجود الداعي بقطع النظر عنه كما هو المفروض، والأمر ليس صالحا للدعوية، لوجود الداعي للفعل في باب الإنفاق بقطع النظر عنه، فإذا النهي في باب المحرمات والأمر في باب الواجبات لا يصلحان للدعوية، فلا يصلحان للتقرب بهما. هذا الثاني، هذا اللي يلاحظ عليه هو أن وجود داعي للفعل أو الترك كما هو المفروض في محل كلامنا في مسألة الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع من أن يحصل، من أن يجعل المكلف النهي أو الأمر داعيا للترك أو الفعل، ما يمنع من هذا، ما يمنع من هذا، لأن المهم في التقرب أن يكون الداعي الإلهي، هذا أن يكون هذا كامل ومحرك. لو بقي وحده يكون محرك، هذا يكفي في التقرب، أن الداعي الإلهي تام المحركية، هذا يكفي في التقرب. حتى إذا فرضنا أنه انضم إليه داع شنو؟ داع آخر، داع دنيا وآخر، ما يضر. المهم أن الداعي الإلهي تام المحركية، وإن انضم إليه داع آخر دنيوي كما يصرحون بهذا، بل يستثنى من ذلك شنو؟ الرياء. الرياء لا يكون مبطل لمن؟ العمل. أما ينضم إليه داع آخر كالبرودة كما يمثلوا له في باب الوضوء وأمثال هذه الأمور، يروح يغسل يعني يغتسل وهم شنو؟ وهم يتبرد، يتوضأ يغتسل وأيضا يزيل القذارة عن بدنه. ماكو مشكلة بوجود داعي آخر ينضم إلى الداعي الإلهي، هذا لا يمنع من التقرب، ما دام شنو؟ ما دام الداعي الإلهي صالح للمحركية في نفسه. والمفروض في محل كلام أن الداعي الإلهي صالح للمحركية، يعني هذا المكلف هو يريد أن يأتي بالفعل قاصد امتثال شنو؟ الأمر، ويترك قاصد امتثال النهي. هذا معناه أن الأمر هو يحركه محرك كامل نحو شنو؟ نحو الفعل، بقطع النظر عن وجود ذاك الداعي. فإذا فرض وجود هذا الداعي لا مانع من أن يكون هناك داع إلهي يكون محركا له ويكون تام المحركية للإتيان بماذا؟ بالفعل. إذا لا ضرر في اجتماع داعيين أحدهما إلهي والآخر غير إلهي، لكن بشرط أن لا يكون رياء، لا مهندورة في ذلك، ويتحقق التقرب بهذا الفعل إذا جاء به بقصد امتثال الأمر الإلهي. وهذا يعني أن الأمر والنهي ليس لغوا في محل الكلام، ومن هنا يظهر بأن كلا الجوابين عن الوجه الأول الذي ذكر صاحب الكفاية وهو اللغوية، الظاهر أنهما تامان. الجواب الأول شنو هو؟ أن هذا الكلام اللغوي إنما يصح وين؟ في النواهي الجزئية والأوامر الجزئية اللي هي عادة مو محل ابتلاء. هذا الابتلاء شنو؟ المطلقات، لا تشرب الخمر، لا كذا، مثال هذه الأمور. هاي تشمل صورة الخروج عن محل الابتلاء بالإطلاق، وهنا ما في لغوية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه ممكن تصور فائدة من الأمر الشرعي ومن أي شرعي، غير مسألة شنو؟ التحريك نحو الفعل أو التحريك نحو شنو؟ نحو التر، وهي تمكين المكلف من أن يقصد القربة بالفعل أو بالترك، والمكلف لا يتمكن أن يقصد القرب بهما إلا إذا شنو؟ إلا إذا كان هناك أمر بالفعل ونهي عن الترك. زين، الوجه الثاني لإثبات الاشتراط، اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء، هو الاستهجان العرفي، وكأنه شيء آخر غير شنو؟ غير اللغوية. الاستهجان العرفي الراجع إلى القبح العقلائي، عقلائيا النهي قبيح، تكليف مع الخروج عن محل الابتلاء قبيح عقلائيا، مو عقلا، قبح العقلائي. فإن العقلاء يستهجنون الخطاب مع خروج متعلقه عن محل ابتلاء فعلا كان أو ترك. هذا الوجه الثاني يمكن إرجاع إلى الوجه شنو؟ الوجه الأول. يعني ليس وجها مستقلا في قبال الوجه الأول، وذلك أن نقول أن اللغوية في الوجه الأول واصل إلى درجة من الوضوح بحيث يدركها العقل فيستهجنونها. هذه اللغوية المدعاة في الوجه الأول، لغوية الأمر بما يكون خارجا عن محل الابتلاء، أو النهي بما يكون خارجا عن شنو؟ من محل الابتلاء. هذه إذا كانت أمر واضح عند العقلاء واصل إلى درجة من الوضوح بحيث يدركها العقلاء فيستهجنون، لا إشكال يستهجنون الأمر ويستهجنون شنو؟ النهي. فيصير استهجان شنو؟ عقلائي، استهجان عرفي يسميه. يعني هاي اللغوية الواضحة تكون هي منشأ الاستهجان، تكون منشأ للاستهجان شنو؟ استهجان العقلاء، استهجان أن يأمر المولى بشيء مع خروج متعلقه عن محل الابتلاء، أو ينهى مع خروج متعلقه عن محل الابتلاء. على كل حال هذا الوجه الثاني لو قلنا أنه وجه مستقل عن اللغوية أيضا يرد عليه ما تقدم، نفس الجوابين، نفس الجوابان، نفس الجوابين السابقين يردان على هذا الوجه الثاني أيضا، وهي أن هذا الاستهجان العرفي أو العقلائي إنما يكون لو اختص النهي أو الأمر بماذا؟ بمورد الخروج عن محل الابتلاء. عندئذ يكون هذا الخطاب المختص بمورد الخروج عن محل مستهجنا، وأما إذا كان الخطاب شاملا بمورد الخروج عن محل الابتلاء بالإطلاق فالاستهجان كما لا لغوية كما قلنا. وكذلك الجواب الثاني يعني أيضا يأتي، وهو شنو؟ أنه يكفي فائدة وعدم اللغوية يكفي ذلك ماذا؟ تمكين المكلف من أن يقصد التقرب بالنهي أو بالوجوب بالأمر. الوجه الثالث الذي ذكر لإثبات الاشتراط هو ما دعي من أنه يلزم تحصيل الحاصل. من الخطاب يقول يلزم تحصيل الحاصل باعتبار أن خلق الداعي في نفس العبد بالخطاب، يعني الغرض من الخطاب هو خلق الداعي مو من الفعل أو الترك، أن خلق الداعي في نفس العبد بالخطاب مع وجود الداعي في نفس العبد بحسب الفرق، الداعي موجود في نفس العبد بالفعل أو علما للترك في المثال الآخر، هذا تحصيل شنو؟ الحاصل. الخطاب ورد أن يخلق داعي في نفس العبد، الداعي موجود في نفس العبد. تحصيل الحاصل، شنو تحصيل الحاصل؟ هذا تحصيل للحاصل بالخطاب. فإذا كان هذا محال فطلبه يكون شنو؟ محال. تحصيل الحاصل محال فطلبه، طلب تحصيل الحاصل يكون شنو؟ محالا. فالوجوب والنهي اللي هو عبارة عن طلب تحصيل الحاصل يكون محالا. هذا الوجه الثاني الثالث، يعني مو واضح انه شو المقصود بتحصيل الحاصل في المقام الذي يلزم المقام من خلق الداعي في نفس المكلف بالخطاب يلزم تحصيل الحاصل. مقصود بتحصيل الحاصل يعني مو بالدقة بحسب ما يدركه العقل، مو بالمعنى الدقيق العقلي بتحصيل الحاصل، لا، العرفي، عرف هاي بتحصيل الحاصل. إذا كان هذا هو المقصود تحصيل الحاصل عرفان، يعني عرفان يصدق عليه أن هذا تحصيل شنو؟ تحصيل حاصل. هذا في الحقيقة مو في شيء مستقل عن شنو عن الوجوه، هو يرجع للاستهجان العرفي وإلى شنو وإلى اللغوية العرفية المتقدمة سابقا. الاستهجان اللغوية من جاي من تحصيل خاص، اللغوية من تجي ويقول لك الداعي موجود، فشنو معنى أن يجي أمر لغرض شنو إيجاد داعي، والحال أن الداعي شنو، وهذا عبارة عن تحصيل الحاصل. هذا هو عبارة عن تحصيل الحاصل، لكن مو بالمعنى الدق العقلي. تحصيل الحاصل عرفان، فاللغوية في الوجه الأول والاستهجان العرفي في الوجه الثاني، ومردهما إلى ماذا؟ منشأهما هو هذا، أن هذا يصير طلب تحصيل الحاصل، لأن هناك شيء حاصل ومفروض وجوده عند فرض الخروج عن محل الابتلاء، يجي النهي أو الأمر يطلب هذا الشيء شنو حاصل، فيكون تحصيل الحاصل. فإذا كان المقصود بتحصيل الحاصل في هذا الوجه الثالث وتحصيل الحاصل العرفي عرفان، فهذا يرجع إلى الوجوه السابقة. أما هذا لا أريد به معناه الدقيق، يعني تحصيل الشيء المفروض حصوله، هذا المعنى الدقيق. تحصيل شيء فرض شنو حصوله، هو فرض حصوله، انت تحصل مو تحصل مثله او تحصل نظيره، لا تحصل هو نفسه، هو هذا الشيء الحاصل انت تريد تحصله، هذا تحصيل الحاصل العقلي الدقيق. اذا كان هذا هو المراد انه يلزم من الأمر والنهي في محل الكلام تحصيل الحاصل عقلا وبحسب الدقة، هذا جواب أنه ما يلزم، ما يلزم دقة، ما يلزم تحصيل الحاصل. ليش؟ لوضوح الفرق بين الداعي الذي فرض وجوده وفرض حصوله، وبين الداعي الذي يحصل شنو نتيجة الأمر والنهي الشرعيين. الداعي الذي فرض حصوله هو داعي تكويني، ما له علاقة بالشارع اطلاقا، مو ما له علاقة بالشارع، داعي تكويني، تكويني، داعي عدل لكي ينفق على نفسه، او هذا ذاك في محل بعيد مثلا اكو داعي ايضا تكويني يجعل شنو، يجعل هذا الفرد منصرف عن شنو، عن الفعل، أو داعي تكوين الذي يفرض حصوله داعي تكويني. أما الداعي الذي يحصل بالأمر والنهي فهو داعي شنو؟ داعي شرعي، داعي منسوب إلى الشارع، داعي مسند علما إلى الشارع، وهذا غير ذاك بحسب الدقة، هذا غير ذاك. فلا يلزم من ماذا؟ من تعلق الأمر بما هو خارج عن محل الابتلاء طلب تحصيل ما طلب تحصيل الحاصل، ما طلب تحصيل الحاصل، وقاعد يخلق داعي شرعي في نفس المكلف، والمفروض حصوله هو داعي شنو تكويني، فلا يلزم هذا حينئذ. وهذه هي الوجوه التي ذكرت لإثبات الاشتراط، هذه الوجوه لقينا احنا هاي الوجوه لا تنهض لإثبات الاشتراط، يعني اشتراط التكليف بالدخول في محل ابتلاء. وقد يشهد لذلك يعني عدم الاشتراط وصحة التكليف حتى بما هو خارج عن محل الابتلاء، قد يشهد لذلك هو ما يلاحظ من أنه في الشريعة وقع هناك بعض الأوامر التي تتعلق لأمور حاصلة بنفسها عادة، أمور حاصلة بنفسها عادة، مع ذلك يجي أمر يتعلق بها أمر. من قبيل المثال السابق الإنفاق على شنو؟ على النفس، هذا أمر حاصل بطبع حاصل، مع ذلك يجي الأمر إنفاق على الولد السهم، أمر الشارع بماذا؟ يعني ينفق الإنسان على ماذا؟ على ولده الصغير نقول، وهو حاصل أمر حاصل جاء الأمر الشرعي بما هو شنو؟ بما هو حاصل. الناهي عن نكاح الأمهات هذا الترك شنو؟ حاصل. ولا إشكال الترك شنو؟ حاصل. الإنسان لا يقدم على هذا العمل، فالترك حاصل. مع ذلك نهى الشارع شنو؟ إذا مو كل ما هو حاصل يستحيل الأمر به أو يستحيل النهي شنو عنه، هذا قد يؤيد عدم الاشتراط. وصلى الله على محمد وعلى آله.